الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا إلى بحث هذه الكلمة وهي قوله العالمين، الحمد لله رب العالمين. ما هو المراد من العالم؟ كما تعلمون العالمين جمع عالم، والعالم أيضا جمع، ولكنه من الجموع التي لا مفرد لها، من قبيل القوم. فإن القوم جمع ولكن لا مفرد له. العالم أيضا جمع ولكنه لا مفرد له. والعالم على وزن فعل، من قبيل قالب وطابع. والمراد من العالم ما يعلم به، ما يكون علامة وآية لغيره. فإذا العالمين جمع العالم، ومراد من العالم ما يعلم به، يعني ما يكون وسيلة للعلم بالغيب، وهو معنى الآية أيضا، أنه يوصل الإنسان إلى شيء آخر. على ماذا يطلق العالم؟ العالم له إطلاقات متعددة. تارة يطلق العالم على كل عالم الإمكان، فنقول عالم الإمكان، فيشمل كل مراتب هذا الوجود الإمكاني. هسه سواء كانت له مرتبة واحدة أو كانت له مرتبتان أو كانت له ثلاث مراتب أو كانت له أكثر من ذلك. تارة يطلق العالم ويراد به كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، فلهذا نقول عالم الإمكان. عالم الإمكان يعني كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. وأخرى يطلق العالم على مرتبة من مراتب عالم الإمكان. لو فرضنا أن عالم الإمكان له نشآت متعددة ومراتب متعددة، كما قرأتم مثلا في بداية الحكمة، نحن يوجد عندنا عالم العقل، وهو عالم المجرد عن المادة ذاتا وفعلا، وهو مجرد عن الحركة وآثار الحركة. وعندنا عالم المثال، وهو المجرد عن المادة دون بعض آثار المادة من الطول والعرض والعمق ونحو ذلك. وعندنا المادة، وهذه هي النشأة الثالثة أو المرتبة الثالثة. في الإطلاق الثاني يطلق العالم على كل نشأة من هذه النشآت، فنقول عالم العقل، عالم المثال، وعالم المادة ونشأة المادة. ثم عندما نأتي إلى نشأة المادة، وهي النشأة الموجودة عندنا، نطلق أيضا العالم بمعنى ثالث أو بإطلاق ثالث، لا معنى ثالث، بإطلاق ثالث. يطلق العالم على كل نوع من الأنواع الموجودة في عالمنا، فقال عالم الإنسان، عالم النبات، عالم الجماد، عالم إلى غير ذلك. الإنسان نوع من الأنواع الموجودة في هذا العالم، يطلق عليها عالم بنحو مستقل. ثم نأتي إلى نفس هذا النوع، أي نصنفه إلى أصناف، إلى طبقات. عندنا صنف هم العرب، عندنا صنف هم العجم، عندنا صنف هم الأتراك، عندنا صنف أصناف، فنقول عالم العرب، عالم العجم، عالم ترك ونحو ذلك. هنا عندما يقول الحمد لله رب العالمين، هذا العالم جمع، مراد من هذا الجمع الجمع، يعني جميع عالم الإمكان، يعني جميع العوالم الموجودة في نشأة من النشآت، أو المراد جميع العوالم الموجودة لنوع أي منهما. سيد العلام رحمه الله تعالى يقول من خلال القرائن التي توجد في الآيات اللاحقة لهذه الآية، يظهر أن المراد عالم الإنس والجن والأصناف التي تحت هذا العالم، حيث أن قلنا أن الإنسان وإن كان إطلاق ثاني عالم واحد، ولكن الإطلاق الثالث عالم واحد له عوالم متعددة فيصح أن نقول لله الحمد لله رب العالمين، لأن الإنسان وإن كان بالإطلاق الثاني عالم في قبال عالم آخر، ولكنه بحسب الإطلاق الثالث ماذا؟ عوالم عالمين، لأنه هذا الإنسان فيه العرب وفي العجم فيه الطوائف المختلفة والفرق والأمم وفيه الجن والإنس أيضا. لماذا يخصه بهذا المعنى؟ يقول بباري أنه هذا مبني على أن الجزاء مختص بالإنس والجن، أو لا أقل أنه مختص بالإنس. إذا قلنا أن الحشر مختص بالإنسان، أو قلنا أن الحشر مختص بالجن والإنس، إذن بعد لا معنى أن نقول المراد من العالمين جميع العوالم، لأنه ليس لتلك العوالم حشر حتى تكون الآية شاملة لها. هسه لماذا تخصصها بالحشر؟ يقول باعتبار أن الآية قالت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إذن البحث ماذا؟ في يوم الجزاء، في يوم الحشر. إذن المراد من العالمين بوحدة السياق أيضا ماذا؟ تلك العوالم التي يكون لها نشور، يكون لها حشر. أما إذا عممنا الحشر قلنا أنه لا يختص بالإنس والجن، بل يشمل أيضا الطيور، يشمل الوحوش، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه في السماء إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. فإذا قلنا بأن الحشر لا يختص بالجن والإنس، بل يشمل أيضا الطيور ومطلق الدواب، إذن بعد لا معنى لأن نخصص المراد من العالمين هنا بالعوالم المختصة بالإنسان أو الإنسان والجن. إذن هذه المسألة بعد مرتبطة بماذا؟ مرتبطة بمبحث يوم الجزاء، وأن الحشر هل يختص بالإنسان أو يوجد للإنسان وللجن، أو هو أوسع دائرة من الجن والإنس. فبمقدار ما نقول الحشر له، أيضا نقول أن العالم شامل له أو ليس بشامل له. وأما العالمين فهو جمع العالم بفتح اللام، وهو من الجموع التي لا مفرد لها كما تعلمون. بمعنى ما هو المراد من العالم بفتح اللام؟ قال بمعنى ما يعلم به، يعني يكون وسيلة للعلم بالغيب، كالقالب والخاتم والطابع، بمعنى ما يقلب به وما يختم به وما يطبع به. العالم له استعمالات متعددة. الاستعمال الأول، يطلق العالم على جميع الموجودات. طبعا قد يطلق العالم أيضا على الحق سبحانه وتعالى بمناسبة، فيقال العالم الربوبي في قبال ماذا؟ العالم الإمكاني. عالم الربوبي أيضا له معنى ينسجم وتام موكول إلى محله. الآن يقول يطلق على جميع الموجودات، على جميع الموجودات طبعا الممكنة، هذا الإطلاق الأول. وعلى كل نوع مؤلف الأفراد والأجزاء من تلك الموجودات، وهذا هو الإطلاق الثاني، كعالم الجماد وعالم النبات وعالم الحيوان، هذا الإطلاق الثاني. الإطلاق الثالث، ويطلق وعالم الإنسان، الإطلاق الثالث، وعلى كل صنف مجتمع الأفراد أيضا من أصناف نوع واحد، كعالم العربي وعالم العجم. ما هو المراد من العالمين هنا؟ يقول المراد من العالمين الإطلاق الثالث، لا الإطلاق الأول ولا الإطلاق الثاني. يقول وهذا المعنى، يعني الإطلاق الثالث، هو الأنسب إليه. لماذا؟
هو الأنسب لما يؤول إليه عد هذه الأسماء الحسنى، لأنه نحن سنقرأ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إذن من الأسماء التي نسمي بها الحق سبحانه وتعالى أنه ماذا؟ مالك يوم الدين. خب، مالك يوم الدين ينسجم مع أي عالم؟ إما مع عالم الإنسان أو الأعم من الإنس والجن. هو الأنسب لما يؤول إليه عد هذه الأسماء الحسنى، حتى ينتهي إلى قوله مالك يوم الدين، على أن يكون الدين وهو الجزاء يوم القيامة. هسه الآن احنا بعد ذلك سنتعرض لما هو المراد من المالك، ما هو المراد من اليوم، ما هو المراد من الدين. هنا بنحو الإجمال السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول المراد من الدين هو ماذا؟ الجزاء، يوم تجزى كل نفس بما كسبت، فهو يوم الجزاء. مالك كم تقدم الكلام عنه في أنه ما هو المراد من المالك، قلنا المالك هو المالك الحقيقي. هسه إذا قرأنا هذه الآية بصيغة مالك، وقد تقرأ بصيغة ماذا؟ ملك يوم الدين. إذا قرأت بصيغة مالك ماذا تعني؟ وإذا قرأت بصيغة ملك ماذا تعني؟ ستأتي الإشارة إلى ذلك. على أن يكون الدين وهو الجزاء يوم القيامة مختصا، يعني الجزاء يوم القيامة إما مختص بالإنسان أو مختص بالإنس والجن. طبعا ليس مبنى هذا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، لا تصوروا بأن مبنى أنه قائل بأن يوم الحشر مختص بالإنسان أو مختص بالجن والإنس أو مختص بالموجودات ذات الشعور في عالمنا، بل يعتقد أن كل عالمنا له حشر يوم القيامة. مراد من عالمنا يعني نشأة المادة، هذه النشأة لها حشر، سواء كانت نباتات أو كانت جمادات أو كانت حيوانات أو كانت أناسي، هذه النشأة وهي النشأة المادة لها حشر يوم القيامة. أما ما هو مبنى ذلك فسيأتي إن شاء الله في أبحاث لاحقة. يقول هذا هو الأنسب، إذا قلنا أن يوم الجزاء ويوم الحساب مختص إما بالإنسان أو يشمل الإنسان والجن، فيكون المراد بالعالمين يعني عوالم الإنس والجن وجماعاتهم، ويؤيده ورود هذا اللفظ بهذه العناية، يعني مختص بالإطلاق الثالث في القرآن كقوله تعالى واصطفاك على نساء العالمين. ما هو المراد من العالمين هنا؟ يعني عوالم النبات والجماد والحيوان. من الواضح بأنه ليس المراد من العالمين هنا يعني عالم الإنسان. خب قال عالمين لأن الإنسان له ماذا؟ عوالم متعددة. وقوله تعالى ليكون للعالمين نذيرا، هذه الآية الأولى إشارة إلى الاختصاص بالإنسان، الآية الثانية تشمل الإنس والجن، لأنه النبوة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ليست مختصة بالجن وإنما تشمل الإنس والجن. ليكون للعالمين نذيرا. وقوله تعالى أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. هذا فيما يرتبط بقوله تعالى الحمد لله رب العالمين. ولعله كما يقول بعض المفسرين أن الحمد له ذكرت العلة بعد ذلك، لأنه رب العالمين. إذا كان هو الرب المطلق لكل شيء فلا بد أن يكون الحمد جنس الحمد وكل الحمد له سبحانه وتعالى. على أي الأحوال، بعد ذلك ننتقل إلى قوله تعالى الرحمن الرحيم. قل فيما يرتبط بالرحمن الرحيم تبين ما هو المراد من هاتين الكلمتين في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. أما فيما يرتبط بمالك يوم الدين، هسه هذه الآية كما قلت لها قراءتان، قراءة مالك وقراءة ماذا؟ ملك. ما هو المراد من المالك وما هو المراد من الملك؟ خب بحسب الاستعمالات، أنت عندما تقول مالك في الأمور الاعتبارية المالكية شيء، وفي الأمور التكوينية المالكية شيء آخر. وقد بينا الفرق بين المالكية الحقيقية والمالكية الاعتبارية. فإذا قلنا الله سبحانه وتعالى مالك، فالمراد من المالكية ما تقدم، هذه المالكية هي المالكية الاعتبارية أم المالكية التكوينية؟ تقدم الكلام فيما سبق أن المراد من المالكية هنا المالكية التكوينية الحقيقية. أما إذا قلنا أن الآية تقرأ بملك يوم الدين، وأن تعالوا أنتوا إلى أعرافنا تجدون بأن الملك يملك الأشياء لو يملك تدبير الأشياء. ها؟ نحن عندما نقول فلان ملك يعني يملك رقاب الناس لو يملك تدبير أمور الناس. ومن الواضح في العرف عندما نقول فلان ملك فالمراد من الملك هنا يعني يملك تدبيرهم. فإذا بلي؟ لا أبدا، هاي في الدكتاتوريات بلي، ولكن احنا مو بحثنا في الدكتاتوريات. بلي بلي هسه ما ندري بعد هسه الأصل، يا أصل هذا أصل عقلائي، أصل فلسفي، أصل عرفي، ما ندري شنو. على أي الأحوال عندما نقول ملك مرادنا من الملك هو الذي يملك تدبير أمور الناس ولا يملك وجودهم ورقابهم. مرادا من الملك هنا الملك الحقيقي، لا يملك، وإنما يملك ملكا اعتباريا تدبير أمور الناس. فإذا قلنا أن الآية مالك يوم الدين تكون إشارة إلى الملك الحقيقي، وإذا قلنا أن الآية ملك يوم الدين إشارة إلى ماذا؟ أنه هو المدبر لذلك اليوم وهو يوم الجزاء. طبعا ليست مانعة الجمع وإن كان هو مالك، ولكن إذا قرأنا الآية بملك يعني هو المدبر والنافذ أمره في ذلك اليوم. بأي معنى؟ بمعنى أنه في هذا اليوم تنفيذ الأمر له أو له ولغيره. وبحسب الواقع نجد بأنه قد يطيعه البعض وقد يعصيه البعض الآخر، فأمره في البعض نافذ وفي البعض الآخر نافذ أو ليس بنافذ، ليس نافذ. أما بخلافه في ذلك اليوم يوم يبرزون الله، برزوا لله الواحد القهار، بعد الملك المطلق من هناك؟ الملك هو الله سبحانه وتعالى، وهو الذي ينفذ أمره ولا ينفذ أمر غيره. طبعا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يذكر بعض المؤيدات لتقوية الاحتمال الثاني للاحتمال الأول. يقول أن الآية لعله الأنسب أن تقرأ بملك. طبعا البحث مو بحث فقهي، ها أنه ماذا نقرأ في الصلاة، لا لا، بحث ماذا؟ بحث تفسيري، أن الشواهد تقوي هذا الاحتمال أو تقوي ذاك الاحتمال. يقول هناك بعض المؤيدات التي تقوي احتمال أن الآية الأنسب تقرأ ملك يوم الدين لا أنها مالك يوم الدين. وأما مالك يوم الدين فقد عرفت معنى المالك. ما هو المالك؟ يقول وهو المأخوذ من الملك بكسر الميم. السيد العلامة يفرق بين الملك بكسر الميم والملك بضم الميم. الملك بكسر الميم هي في الأمور التكوينية، الملك الذي هو من الملك بضم الميم هو لتدبير أمور الناس. وأما الملك، يعني لو قرأنا الآية ملك يوم الدين، وأما الملك وهو مأخوذ من الملك بضم الميم، فهو الذي يملك النظام القومي وتدبيرهم دون العين دون الذات الخارجية، وبعبارة أخرى يملك الأمر والحكم فيهم. فبحسب اللغة عندما نرجع إلى اللغة، الملك هو الذي يملك ماذا؟ يملك الأمر والحكم فيهم ولا يملك العين. وقد ذكر لكل من القراءتين ملك يوم الدين ومالك يوم الدين وجوه من التأييد، تؤيد هذه القراءة أو تؤيد تلك القراءة، غير أن المعنيين من السلطنة ثابتان في حقه تعالى، مما لا إشكال ولا شبهة أن الله سبحانه وتعالى مالك بمعنى ملكية العين، ومالك وملك بمعنى ماذا؟ تدبير الأمر ونفوذ الأمر فيهم، كلاهما ثابت له سبحانه وتعالى. ولكن نريد أن نرى بأن الآية أشارت إلى القراءة الأولى أو إلى القراءة الثانية، وغير أن المعنيين من السلطنة ثابتتان في حقه تعالى والذي تعرفه اللغة. من هنا يبدأ السيد العلامة لتأييد أحد الاحتمالين على الآخر، أو لتقوية أحد إحدى القراءتين على الأخرى. والذي تعرفه اللغة والعرف أن الملك بضم الميم هو المنسوب إلى الزمان. عندما نقول ملك لا نقول ملك العصر الكذائي، وإنما نقول ملك الزمان الكذائي. فالملك بحسب العرف واللغة ينسب إلى ماذا؟ إلى الزمان. وهنا نسب إلى الزمان أو لم ينسب إلى الزمان؟ ها؟ يوم الدين بعد. إذا نحو أيضا من الزمان بالنحو الذي ينسجم مع نشأة الآخرة. فإذا الأنسب أن نقرأها مالك يوم الدين، لو ملك يوم الدين نقرأها ملك يوم الدين. هذا هو الشاهد الذي يذكره. والذي تعرفه اللغة والعرف أن الملك بضم الميم هو المنسوب إلى الزمان، يقال ملك العصر الفلاني ولا يقال مالك العصر الفلاني إلا بعناية بعيدة. وقد قال تعالى ملك يوم الدين، فنسب الملك إلى ماذا؟ إلى اليوم، وهو نحو من الزمان. وقال أيضا لمن الملك اليوم، هذا الشاهد آخر، يقول في ذاك اليوم الله سبحانه وتعالى يقول لمن الملك ولا يقول لمن المالكية، الملك بضم الميم. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. هذه بعض الشواهد لترجيح إحدى القراءتين على الأخرى. ولكنه يبقى عندنا هنا بعض المطالب. ما هو المراد من اليوم؟ التفتوا جيدا، اليوم له اصطلاحات متعددة واستعمالات متعددة في القرآن الكريم. نحن عندما نسمع اليوم مباشرة ذهننا ينصرف إلى ماذا؟ ها؟ إلى اليوم المادي، إلى المصداق المادي. وهذا حذرنا منه السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في مقدمة هذه الأبحاث، أن الألفاظ الواردة في القرآن الكريم لا ينبغي أن تحمل على مصاديقها المحسوسة وعلى مصاديقها المتحققة في نشأة المادة. إذا سمعنا القلم لا يتبادر ذهننا إلى القلم المادي المحسوس، إذا سمعنا اللوح، إذا سمعنا العرش، إذا سمعنا ونحو ذلك من الألفاظ. اليوم أيضا كذلك، اليوم عندما نسمعه يتبادر ذهنك إلى أي معنى؟ ها؟ يتبادر ذهنك إلى هذا المعنى المتعارف. ما هو المعنى المتعارف؟ هسه إما المراد منه النهار، وإما المراد منه الليل، وإما المراد منه مجموع الليل والنهار. يعني هذا اليوم وهو يوم السبت في قبال يوم آخر وهو يوم الأحد، ومجموع هذه الأيام مجموعها يشكل شهر، ومجموع الشهور يشكل عندنا سنة ونحو ذلك. القرآن الكريم عندما يقول يوم خلق الله كذا في يومين أو في أربعة أيام، وكلما يأتي لفظ اليوم هل لابد أن نحمله على مصداقه المادي أو أنه لا دليل يدل على ذلك؟ بل الدليل على العدم، أي منهما؟ ها؟ من الواضح الله سبحانه وتعالى عندما يقول خلق السماوات والأرض في يومين وقدر أقواتها في أربعة أيام، هل المراد من اليوم هذا اليوم الإصطلاحي؟ خلق السماوات والأرض، وهذه الأيام متى وجدت؟ تحققت بعد تحقق السماوات والأرض. إذا قبل تحقق السماوات والأرض كانت أيام بهذا المعنى أو لم تكن هناك أيام بهذا المعنى؟ ها؟ لم تكن هناك أيام بهذا المعنى. إذا لا معنى لأن نحمل اليوم على ماذا؟ ها؟ على هذا المعنى الإصطلاحي. الله سبحانه وتعالى يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي. طب يا معهد، الماء نفس الماء الذي في زماننا في عالمنا ماء او ليس بماء؟ ماء، هذا الماء مقصود. الآية تقول وجعلنا من الماء، الماء شيء او ليس بشيء؟ يعني هو مخلوق من الماء؟ الماء له معنى. اذا وجعلنا من الماء، هذا الذهن العرفي شنو يفهم من الآية؟ ما عندي علاقة. ولكن الآية تقول وجعلنا من الماء كل شيء، وهذا الماء في 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 عالمنا في نشأتنا شيء او ليس بشيء؟ ها، وهذا ما مجعول من الماء. فاذا الماء شيء وهذا الذي في 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 نشأتنا ماء اخر، لابد ان تحدد الامور. عندما اليوم، يوم له معناه كل في حسبه. لهذا تجد القرآن الكريم عندما يأتي إلى الأيام هي يقول إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعد. إن يوما، ولكن مو مطلق اليوم، إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعد. هسه هذا للتشبيه، للتقريب إلى الذهن. ثم يا سنة، هذه السنوات عندنا، هذا المراد تقريب إلى الذهن له واقع مثلا من حيث الحقيقة واحدة، ولكن من حيث الطول والقصر يختلفان. خب هذا لابد كل نقف عنده في محله المناسب لنبين ما هو المراد منه. فلهذا تجد بأنه سيد السبزواري رحمة الله تعالى عليه هنا يقول في الجزء الأول صفحة 32، يقول ومما يدل على عدم التحديد في اليوم قوله تعالى إن يوما عند ربك كألف سنة، وقوله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وقوله تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين، بناء على أن اليوم المعهود لدينا إنما حدث بعد خلق السماوات والأرض. بس أنا ما أدري هذه بناء، يعني يتصور أن اليوم هذا اليوم المعهود عندنا مخلوق قبل السماوات والأرض، وهو منتزع من ماذا؟ من دوران الشمس والقمر. بس هذه بناء أنا شنو جاي هنا؟ أنا ما أدري يعني. بناء على أن اليوم المعهود لدينا إنما حدث بعد خلق السماوات والأرض، ولا وجه لأخذ الحد الخاص الحاصل من خصوصيات عالم معين في معنى الكلمة الذي هو عام وشامل لجميع العوالم. واضح صار؟ هذا من قبيل لفظي القلم، في نشأتنا له معنى وله مصداق، ولكنه في النشآت التي فوق نشأتنا له نفس المصداق أو له مصداق آخر. ها، إذن اليوم أيضا من المعاني العامة، في نشأتنا له مصداق، وفي النشآت التي قبل نشأتنا وفوق نشأتنا وبعد نشأتنا أيضا ماذا؟ له مصداق آخر. إذن قوله تعالى مالكي أو ملكي يوم ليتبادر إلى ذهنك الأيام هنا تصن بمعنى آخر لا علاقة له. المهم هذه النكتة لابد أن تحفظ في، أنا إنما بيّنت هذه النكتة حتى تأنسون اصطلاحات القرآن، كيفية تكلم القرآن مباشرة. عندما تسمع آية آية من آيات المباركة في القرآن الكريم، ذهنك لا ينصرف إلى المصادق التي في نشأتنا، وإلا إذا هالشكل ثم تدافع عنه أصالة الظهور هالشكل، اللغة هالشكل، لا لا لا، أصالة الظهور واللغة في محلها، وبيان المراد من الآيات المباركة له شأن آخر. هذه الكلمات لها كل في موردها المناسب معناها المختص بها. يعني مثلا نحن عندنا بحث في المعاد، إن شاء الله سيأتي في محله المناسب من الأبحاث التفسيرية، أن المعاد امتداد لنشأة الدنيا أو ليس امتداد لنشأة الدنيا، أي منهما؟ إذا كان المعاد امتداد لنشأة الدنيا ففي طبيعة الحال يكون محكوما بنفس القوانين الموجود في هذه النشأة من الأيام والليالي والساعات والشهور والسنين والقرون وإلى غير ذلك. أما إذا قلنا لا، أساسا الآخرة نشأة أخرى ولها قوانين خاصة بها ولا علاقة لها بهذه النشأة إلا في القوانين العامة للوجود، إذن بعد لا تتوقع عندما نقول هناك يوم يومان سنة سنتين، ذاك لها أحكام أخرى. فلهذا في كلمات الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام عندما جاء إلى قضية صلاة إبليس في السماء الرابعة، صلى لله ركعتين في 6000 سنة لا يعلم أمن سني الأرض أو سني السماء. شنو السنتين؟ السنة الأرضية غير السنة السماوية، ولابد بناء على هذا الكلام بل السنة الأرضية شيء والسنة السماوية شيء آخر. هذا مرادا من الدين، واتضح بعض الإخوة يعلمون مراد من الدين يعني الجزاء. هسه سيد السبزواري رحمة الله تعالى عليه في صفحة 34، الإخوة أنا من أنطي العنوان بودي أنه إذا عدهم هذا الكتاب لأنه نادر الوجود، إذا عدهم هذا الكتاب يرجعون إليه. يقول: وإنما ذكر الله عز وجل مالك يوم الدين مع أنه تعالى مالك لجميع ما سواه ولم يخرج عن ملكه شيء، لماذا إذن خصص هذا المصداق مع أنه هو المالك لكل ما سواه مطلقا؟ يقول: لأن يوم الدين مظهر ثبوت الوحدانية المطلقة، ومن هنا خصه بالذكر. إنما خص بالذكر أنه مالك يوم الدين باعتبار أنه لمن الملك اليوم؟ ها؟ لله الواحد القهار. يعني الآن في نشأتنا في هذا اليوم الذي نعيش وهو يوم العمل، الملك لله؟ الملك لله، ها؟ خب لا إشكال ولا شبهة أن الملك في هذا اليوم وهو نشأة الدنيا لله، وأن الملك في ذاك اليوم وهي نشأة الحساب الملك لله. ولكن هناك ظاهرة وهنا ماذا؟ باطنة. هنا قد ينكرها البعض، ولكن هناك يوجد مجال للإنكار أو لا يوجد؟ لا يوجد مجال للإنكار. تظهر الحقيقة، تظهر حقيقة الحق سبحانه وتعالى للجميع، ويعلمون أن الله هو الحق المبين. يعني الله حق مبين الآن كذلك أو ليس كذلك؟ الله الآن حق مبين، ولكنه نعلم أو لا نعلم؟ ها؟ البعض يعلم والبعض لا يعلم، ولكنه في يوم الجزاء الكل يعلم ويعلمون أنه أو أن الله هو الحق المبين. فلهذا يقول: مع أنه تعالى مالك لجميع ما سواه ولم يخرج عن ملكه شيء، لأن يوم الدين مظهر ثبوت الوحدانية المطلقة والربوبية العظمى الإلهية عند الكل وانقهار الجميع تحت قهاريته، وهو يوم ظهور فساد الشرك الذي توهمه الناس بزعمهم وخيالهم. فيوم الدين يوم يظهر فيه التوحيد الحقيقي والعدل الإلهي، ومن هنا خص بالذكر، وإلا فهو المالك لجميع ما سواه. هذا فيما يرتبط في صفحة 34 من الجزء الأول من المواهب. وبعد ذلك لابد أن ننتقل إلى البحث الروائي، كما قلنا بأنه عندما ننتهي من آية نقرأ البحث الروائي المرتبط. لا يوجد بحث جديد في البحث الروائي. وفي كشف الغمة عن الصادق قال: فقد لأبي بغلة فقال: لئن ردها الله علي لأحمدنه بمحامد يرضاها. فما لبث أن أتى بها أو أتي بها بسرجها ولجامها، فلما استوى وضم إليه ثيابه رفع رأسه إلى السماء. أولا تأدب أمام الحق سبحانه وتعالى، ثم قال الحمد لله ولم يزد، ثم قال: ما تركت ولا أبقيت شيئا، جعلت أنواع المحامد لله عز وجل، فما من حمد إلا وهو داخل فيه. قلت وفي العيون عن علي عليه السلام أنه سئل عن تفسيرها تفسير هذه الآية فقال هو أن الله عرف عباده بعض نعمه عليهم جملا بنحو الإجمال لا التفصيل إذ لا يقدرون على معرفة جميعها بالتفصيل لأنها أكثر من أن تحصى أو تعرف فقال قولوا الحمد لله على ما أنعم به علينا. وهذه أيضا رواية تثبت بأنه الحمد لله ليس هو أن الله يحمد نفسه كما يتصور البعض، لا، الحمد لله إذا كان يريد يحمد نفسه كان يقول الحمد لي مو الحمد لله، هذا أولا، وثانيا بأن الروايات كلها تشير إلى هذه الحقيقة وهو أن الله في مقام تعليم العابد أدب الحمد وأدب العبودية. أقول يشير إلى ما مر من أن الحمد من العبد وإنما ذكره الله بالنيابة تأديبا وتعليما. بحث فلسفي، في هذا البحث الفلسفي المختصر اللي هو في 4 أسطر يريد أن يبين بأنه نحن قلنا فيما سبق بأنه ما من حمد إلا والمحمود فيه هو الحق سبحانه وتعالى. هل يوجد دليل عقلي على ذلك أو لا يوجد دليل عقلي على ذلك؟ نحن من الآيات المباركة استفدنا هذا المعنى، قلنا الله خالق كل شيء، الذي أحسن كل شيء خلقه، بينا من الناحية التفسيرية أن كل حمد جنس الحمد وكل أفراد الحمد إنما هو لله سبحانه وتعالى. ولكن يوجد دليل عقلي على هذا أو لا يوجد دليل عقلي على هذا؟ السيد العلامة هنا في قوله بحث فلسفي يريد أن يقول يوجد عندنا دليل عقلي على أن كل حمد هو في الحقيقة لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ يقول باعتبار أنه ما من موجود في هذا العالم وما من جمال في هذا العالم، يعني عالم الإمكان، إلا وهو ظل ومعلول لجمال الحق سبحانه وتعالى، لأنه كل ما في عالم الإمكان معلول له سبحانه وتعالى أو ليس له معلول أو ليس معلولا له، مخلوق له سبحانه وتعالى أو ليس مخلوقا له. قد ثبت في محله أن الخالق واحد لا ثاني له، إذن كل ما في هذا العالم فهو مخلوق له، إذن كل ما يوجد من جمال وجلال وكمال في عالم الإمكان فهو ماذا؟ فهو ظل جمال الحق سبحانه وتعالى، فهو آية له سبحانه وتعالى. والآية معناه ماذا؟ معناه أنه تري الغير، علامة على الغير. فإذا أنت قد تحمد موجودا من موجودات عالم الإمكان، ولكن بما أن هذا الموجود معلول للحق سبحانه وتعالى فالجمال الحقيقي لمن أولا وبالذات؟ له سبحانه وتعالى، وثانيا وبالتبع أو بالعرض يكون لعالم الإمكان، فالحمد أيضا يكون كذلك، الحمد له أولا وبالذات ويكون لغيره ثانيا وبالتبع. مثلا بحث فلسفي، البراهين العقلية ناهضة دالة قائمة على هذا المعنى، ناهضة على أن استقلال المعلول وكل شأن من شؤون المعلول، استقلال المعلول لعله كانت تامة، شأن من شؤون المعلول كان الناقصة، يعني وجود المعلول وآثار المعلول، إنما هو بالعلة بسبب العلة، وهذا معنى هو الوجوب بالغير، واجب بالذات واجب بالغير، يعني لا يوجد من ذاته شيء وإنما كل ما يملكه فهو ماذا؟ فهو من الغير، فهو من الحق سبحانه وتعالى، وكل شيء من شؤونه إنما هو بالعلة، وأن كل ما له من كمال، يعني هذا المعلول هذا المخلوق، وأن كل ما له من كمال فهو من أضلال وجود علته، ظل لعلته، فيء لعلته، مسانخ لعلته. من هناك وإلا إذا لم يكن من هناك يلزم أن يكون معطي الشيء ماذا؟ فاقدا له. إذن حقيقة هذا الجمال والكمال هنا أين موجودة؟ حقيقة هذا الكمال والجمال الموجود هنا في ذاته سبحانه وتعالى، وأن كل ما له من كمال فهو من أضلال وجود علته. فلو كان للحسن والجمال حقيقة في الوجود فكماله واستقلاله للواجب تعالى. يعني إذا وجدتم هنا درجة من الجمال 90، وكنا يمكن أن نتصور درجة من الجمال والكمال أعلى منها، الأعلى منها أين موجودة؟ موجودة في الواجب سبحانه وتعالى، لأن كل جمال وكمال في هذا العالم يبقى أنه عين الفقر، يبقى أنه عين الحاجة، يبقى أنه محدود بنوع من أنواع المحدودية. إلا جمال الحق، إلا كمال الحق وكمالات الحق فإنها تبقى لا متناهية. فلهذا تجد أن علماءنا ذكروا هذه الجملة: فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى. من كل جهات الكمال والجمال الحق سبحانه وتعالى. نحن حتى لو قلنا أن الصادر الأول له من الكمالات التي لا تعد ولا تحصى، ولكنه يبقى أن الصادر الأول هو عين الفقر والحاجة، وهذا يكفي أن يفرق بينه وبين الغني بالذات. أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. قال: فلو كان للحسن والجمال حقيقة. طبعا عندما يقول فلو كان للحسن والجمال حقيقة، يعني يريد أن يقول كل ما في عالم الإمكان من الجمال والحسن فهو بعد حقيقة لو رقيقة. بعد هذا الموجود هنا رقيقة، وحقيقته أي حقيقته في ذات الواجب سبحانه وتعالى. فلو كان للحسن والجمال حقيقة في الوجود، فكمال ذلك الحسن والجمال واستقلال ذلك الحسن والجمال إنما هو للواجب تعالى. فإذا هذا الجمال والكمال هنا رقيق أولا ومستقل ثانيا، لو غير مستقل ثانيا، غير مستقل ثانيا. والجمال والكمال هناك حقيقة أولا وماذا؟ ومستقل قائم بذاته ثانيا، لأنه العلة التي ينتهي إليه جميع العلل. هسه ما هو المراد من العلة هنا؟ وما هو المراد من العلل هنا؟ هنا أكو تصويرين: التصوير المشائي، وهو أنه أنا معلول لشيء، يعني أنا تلك العلة أوجدتني، والعلة التي أوجدتني أوجدتها علة أخرى، وهكذا نتسلسل إلى أن نصل إلى ماذا؟ إلى علة العلل، وهو الحق سبحانه وتعالى. فالله من قبيل رأس السلسلة، الذي أوجد الحلقة الأولى، والحلقة الثانية أوجدت الحلقة الثالثة، والحلقة الثالثة أوجدت الحلقة الرابعة، إلى أن ننتهي إلى آخر حلقة. هذا التصور المشائي لعالم الوجود، ولكن هذا التصور على مبنى الحكمة المتعالية تصور غير صحيح. كل هذه الموجودات علتها الحقيقية هو الحق سبحانه وتعالى، وهذا صريح الآية المباركة: الله خالق كل شيء. هو الخالق لكل شيء، مو أنه الله خالق الشيء الأول، والشيء الأول خالق الشيء الثاني، والشيء الثاني خالق الشيء الثالث، وهكذا. ولكن الآن العبارة هنا مبهمة، لا يبين ما هو المراد تنتهي إلى العلل، ما معنى الانتهاء إلى العلل، هل هي بمعنى الوسائط، وسائط معدات، أو علل حقيقية؟ بحثوا إن شاء الله في المكان المناسب يأتي. يقول: لأنه العلة التي ينتهي إليه جميع العلل. والثناء والحمد، ما هو؟ والثناء والحمد هو إظهار موجود ما بوجوده، إظهار ماذا؟ كمال موجود آخر. يعني يريد أن يقول الحمد على قسمين: حمد لساني، هذا الذي تقول الحمد لله، وحمد ماذا؟ حمد واقعي عملي تكويني، وهو أن كل موجود ما به من الكمال يظهر ماذا؟ يظهر كمال علته. فإذا يبقى في هذا الوجود موجود وليس بحامد أو لا يبقى؟ ها؟ لا يبقى. كل ما في عالم الإمكان فهو يظهر ما بوجوده من الكمال كمال موجود آخر، فهو حامد تكوينا. ولكنه البعض يضيف إلى الحمد التكويني حمد لساني، والبعض ماذا؟ لا يوجد عنده ماذا؟ حمد لساني. يعني الكل تكوينا حامد وثان يثني على الحق سبحانه وتعالى ثناء جميلا، ولكن هذا الثناء ثناء ماذا؟ تكويني. نعم البعض من الموجودات يثني عليه ثناء لساني، والبعض لا يثني عليه ثناء لساني. هذه إشارة إلى الحمد ماذا؟ إلى الحمد التكويني، إلى الحمد اللساني. وإلا ماذا تقولون؟ وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هو الملحدين شلون يسبحون لو ما يسبحون؟ إذن إذا كان المراد من التسبيح بالحمد هنا التسبيح بالحمد اللساني، هو الملحد غير المعترف بوجوده سبحانه وتعالى يثني أو لا يثني؟ لا يثني. ولكن الآية قالت وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فلهذا ورد في بعض الروايات أنه عندما قرأ الإمام هذه الآية أحد الأئمة السائل سأل ماذا تقول في الكافر وهذا لا يسجد لله ولا يسبح؟ قال أن ظله ساجد لله، وإن كان هو بحسب الظاهر ليس بساجد، ولكن بحسب الواقع ماذا؟ هو ساجد ومسبح لله. قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. بعض يقول هذا القضاء قضاء مو اعتباري تشريعي، قضاء ماذا؟ تكويني. فإذا كان قضاء تكويني يتخلف عنه أحد أو لا يتخلف؟ وقضى ربك ألا تعبدوا. ولكن بعض يعبد وهو يعلم أنه يعبد، وبعض يعبد وهو لا يعلم أنه يعبد. على أي الأحوال، والثناء والحمد هو إظهار موجود ما بوجوده كمال موجود آخر، وهو لا محالة علته. وإذا كان كل كمال ينتهي إليه تعالى فحقيقة كل ثناء وحمد تعود وتنتهي إليه تعالى، فالحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين.